السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. والله أسأل أن يجعل هذا الجمع جمعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقياً ولا محروماً. اللهم آمين آمين. ثم أما بعد، فمرحباً بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد والذي نعيش فيه مع الرحمة المهداة، مع سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى حديثنا عن علاقة النبي صلوات الله وسلامه عليه بالضعفاء، بما يطلق عليه أو عليهم في عصرنا هذا ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هم كانوا في القديم يسموا بالمقعدين أو أصحاب العاهات أو العجزة والعاجزين. لكن بعض الناس ارتأوا أن يطلقوا عليهم اسماً جميلاً، قالوا ذوو الاحتياجات الخاصة، فليسوا بالمعاقين لكنهم بالمعاقون، لأنه في الغالب الأعظم المجتمع هو الذي يقف عقبة وعائقاً بين هؤلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل بما شاء أن يبتليهم به. صاحب العاهة، صاحب المرض، ما ابتلى نفسه، وإنما ابتلاه الله عز وجل. شاء الله له أن يكون أعمى أو أن يكون أعور أو أن يكون أعرجاً أو أن يكون ضعيف السمع أو ما شابه ذلك، وهذا قدر الله عز وجل. ومن القديم وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يتعاملون مع هؤلاء معاملة لا إنسانية. بعض الأمم كانت تتخيل أن المجانين وأصحاب الصرع هؤلاء إنما حلت بهم أرواح خبيثة أو حلت بهم الشياطين، وبعض الناس كانوا يقتلون هؤلاء المرضى لأنهم لا يرون فيهم فائدة في داخل المجتمع وإنما هم عالة. لكن الإسلام جاء ليغير هذه النظرة تماماً، فيعطي هؤلاء أولوية خاصة في كل شيء، على أن تضع في الحسبان أن ذلك جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن. قبل 14 قرن والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بنماذج رائعة. الوحي في حد ذاته يتنزل من أجل هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المرضى. واسمع إلى هذه الآيات الرائعة فيما نحفظه جميعاً، في سورة من قصار السور، وهي سورة عبس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والقصة معروفة ومشهورة. عبد الله بن أم مكتوم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي منهمكا ومجهولا مع كبار القوم، علية الناس، الملأ الأعلى، يدعوهم إلى الله عز وجل. ما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة ولا بمال عن ابن أم مكتوم، لكنه يوم أن انشغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما ألح عبد الله بن أم مكتوم هذا الأعمى الذي ما ذكره الله عز وجل باسمه في القرآن الكريم، وإنما وصفه بما فيه من مرض لتظل هذه العبرة إلى يوم القيامة، لما ألح في السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم وكرر السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم منهمكا ومشغولا، وكان في ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو آمن هؤلاء الناس هم عدية القوم سيدخل بقية الناس في دين الله عز وجل، فعبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم. هذه النظرة، هذا العبوس الذي لم يره عبد الله بن أم مكتوم، هل رآه ابن أم مكتوم؟ ما رآه ابن أم مكتوم. لماذا؟ لأنه أعمى، لكن الذي خلقه وابتلاه بهذا المرض هو الذي رأى وهو الذي شاهد وهو الذي سمع. فترجم هذا في عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في 16 آية تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لتتلى إلى يوم القيامة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وتتنزل هذه الآيات ليقوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وليربي الله عز وجل الأمة في شخص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويظل النبي على هذا الحال، حال انبساط فيما بعد، فكان إذا رأى ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه قام له وبسط له رداءه قائلا له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ألم نقرأ في القرآن الكريم قول الله عز وجل وهو يرفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض؟ ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. حرج في ماذا؟ حرج يرفع الله عز وجل الحرج عن هؤلاء في تناول الطعام معهم. وما السبب في ذلك؟ كانت العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم تأنف أن تأكل مع الأعرج أو الأعمى أو المريض، فتأنف أن تأكل مع الأعمى لأن يده تطيش في الصفحة، إيده بتجيب من الشمال وتجيب، ما هو مش عارف الأكل فين، وتأنف أن تأكل مع الأعرج لأنه إذا جلس مد قدمه لما به من عرج، وتأنف أن تأكل مع المريض لما فيه من رائحة بسبب مرضه الذي ابتلاه الله عز وجل به. فتتنزل الآيات لترفع هذا الحرج عن هؤلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل بما ابتلاهم به. ولك أن تتخيل أن القرآن يتنزل أيضا من أجل رجل أعمى، حين نزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ابن أم مكتوم لا، صعب عليه، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أما عمى الدنيا فقد صبرت عليه، لكني لا أصبر على عمى يوم القيامة. أنا أعمى دلوقتي، طب أعمل إيه يوم القيامة؟ ماذا أصنع؟ وما ذنبي؟ وما جريمتي؟ فأخذ ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه الآية على ظاهرها، توهم أن العمى المقصود في هذه الآية إنما هو عمل بصر، لكن العمل المقصود هنا هو عمل بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبشر الله عز وجل ابن أم مكتوم بهذا الأمر. ابن أم مكتوم له حكايات طويلة وعريضة، وهنتكلم عنه كتير النهاردة في هذه الدقائق المعدودات. هو برضه في سورة النساء، وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت ده كان بيعمل إيه للنبي؟ كاتب من كتاب الوحي، يكتب الوحي، وكانت قدم النبي صلى الله عليه وسلم على قدم زيد بن ثابت، قاعد جنب النبي ورجل النبي على رجليه. فتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لحظتها، زيد يقول: فكادت قدمي، خلي بالك رجل النبي على رجله، وماذا يتنزل عليه؟ الوحي يتنزل عليه. والله جل وعلا يقول عن الوحي في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيه ثقل التكليف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يتفصد عرقا في اليوم البارد، ساعة الجو بارد والوحي ينزل بيبقى تصبب عرق، فما بالك بالوقت العادي. رجل سيدنا زيد بن ثابت كادت أن ترض، يعني خلاص، يعني هتتملخ زي ما بنقول، هتتخلع، رضي الله عنه وأرضاه. الآية نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. لسه فيه استثناء مش موجود. فضل الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين. يأتي سيدنا زي عبد الله بن أم مكتوم يقول له طب وأنا ذنبي إيه؟ أنا مالي؟ أعمل إيه؟ فيتتنزل الآية باستثناء جديد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، استثناء عشان خاطر هذا الرجل، من أجله ومن أجل أمثاله تتنزل الآيات وتستجيب السماوات لطلب هذه النوعية من الناس. ألا أنت شفت مثل هذا التعاون من قبل؟ القرآن نفسه، الوحي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بهؤلاء. العالم الآن فيه ما يزيد عن 600 مليون صاحب عاهة، يمثلون في بعض الدول حوالي 15%. لسه منذ زمن قريب جدا بدأ الناس يدركوا أن أصحاب العاهات أو ذوي الاحتياجات الخاصة لابد أن تكون لهم معاملة خاصة. لكن نقول لهم إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعته الغراء تعاملت مع هؤلاء منذ زمن بعيد، من أيام عمر بن عبد العزيز. وقبل عمر بن عبد العزيز كان فيه الأمراء والخلفاء عملوا مستشفيات خاصة لذوي لهؤلاء المرضى، حتى مرض الجذام مرض ابتلى الله عز وجل من ابتلى به من الناس. حتى إن بعض الأمراء كان يقول والله لأجعلن الزمن أصحاب الأمراض عند أهلهم أقرب من الأصحاء، هخلي اللي عنده مريض أهله ينظروا إلى هذا المريض على إنه هو صاحب فضل. ده بسبب إيه؟ بسبب إن رعايته على الدولة، إن العناية بتاعته على الدولة، إن المتابعة بتاعته على الدولة. ومن الكبار الفقهاء سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه اعتبر من البداية إن الأعمى ومن شابهه تعليمه وطعامه وشرابه وكل شيء على نفقة، على نفقة من؟ على نفقة الدولة. بس أنا عايزك وإحنا بنسمع الكلام ده الأول كده تحمد ربنا أنه عافاك مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وإن اللي معاك كتير كتير جدا، عندك عينين بتحركهم وعندك إيدين لوحدهم بيتحركوا وبتقدر تقوم وتتمشى على رجليك، وما بتصبح الصبح ما فيش حد بيلبسك التوب بتاعك، وما بتيجي تنام ما حدش بيقلعك هدومك، انت اللي بتقلع نفسك. مش ده معظمنا كده وكلنا كده ولا ايه؟ يبقى عندك كتير ولا ما عندكش كتير؟ عندك خير كثير ولا لا؟ كثير هذا الخير. ولذلك الاسلام علمنا مهما كان عندك من المرض، مهما ابتلاك الله عز وجل، فما ابتليت به هناك من ابتلاه الله عز وجل باكثر مما ابتلاك به. ولذلك ساعه ما تشوف صاحب مرض تقول ايه؟ ها؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يمر احد الناس على رجل يعني قاعد ايديه مشلوله ورجليه مقطوعه واعمى، وقاعد الراجل يمر عليه فوجده يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ده اعمى ومشلول الايدين والرجلين. فالرجل ساعه ما شاف الدعاء، ما هذا الدعاء الغريب؟ قال وأي شيء عافاك الله منه؟ قال ألم يجعل لي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا عافاني مما ابتلاك به. يكفي أن الإنسان يكون عنده قلب شاكر ولسان ذاكر، هذا يكفي أن يكون عندك قلب مطمئن وراضي بقضاء الله عز وجل وقدره، فهذه نعمة عظيمة. بس اوعى اوعى تتمنى لقاء العدو، اوعى تتمنى المرض، لا، الحمد لله رب العالمين. فإن قدر الله عز وجل البلاء بنقول الحمد لله على كل حال، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ولذلك النبي علمنا كده، اللهم الدعاء من أذكار الصباح والمساء أن تقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. ترقي أولادك وترقي نفسك وتحمد الله عز وجل. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. هذه الأمور كان يعيش بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما نألف في كتب الفقه نلاقي الشريعة الغراء راعت أصحاب الأعذار، فلا يفرض الجهاد على الأعرج ولا على المريض ولا على الأعمى، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. لا دا عليه جهاد في سبيل الله عز وجل، ولا هذا عليه جهاد، ولا هذا عليه جهاد. لكن العجيب ابن عبد الله، إن عبد الله ابن أم مكتوم، احنا قلنا عبد الله ابن أم مكتوم كان إيه؟ مش كده أعمى؟ هل تتخيلون أن هذا الرجل يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل في معركة من المعارك؟ يدخل أحد المعارك ويحدد مكانه ووظيفته، فيطلب من قائد المعركة أن يكون حاملا للراية. ماذا تصنع؟ يقول له أنا أعمى، لا أفر، إن جاءني العدو من أي جهة أنا لا أدري به. وظيفته أن يحمل الراية، وظل رضي الله عنه وأرضاه حاملا للراية حتى مات شهيدا في سبيل الله عز وجل. طب هو يعني رفع الله عز وجل عنه هذا الأمر، لكنه لا يريد أن يكون أقل من غيره، بل هو يجاهد في سبيل الله عز وجل. نفس الوضع تقرأ في التشريع، يقول لك إن إمامة الناس في الصلاة تجوز للأعمى، فعممه يعني ما أصابه الله عز وجل به لا يقلل من قيمته، بل أزيدك من البيت شعرا كما يقولون، بل تجوز إمارة الأعمى كما كان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. فكم من مرة خرج النبي مجاهدا، قبل ما يخرج يخلي في أمير ولا ما فيش أمير موجود على المدينة؟ في أمير. بعض المرات كان يجعل الأمير على الناس عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، سيبه عبد الله بن أم مكتوم. خلي بالك، هو أول سفير في الإسلام كان مين؟ مين أول سفير في الإسلام؟ ها؟ مصعب؟ مصعب بس يعني؟ ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه كان رفيقا لمصعب رضي الله عنه في رحلته هذه، كان مع سيدنا مصعب. بس حظ سيدنا مصعب أن كتب التاريخ هي التي أبرزت، لكن ابن أم مكتوم كان موجود أيضا، كان موجودا يعلم كما يعلم مصعب رضي الله عنه. إذن هذا العمى وهذا المرض لم يقلل من قيمة عبد الله بن أم مكتوم. التشريع يقول لك حقك، له الحق أن يعلم، له الحق أن يؤم الناس في الصلاة، له الحق أن يكون إماما عن هذا، عن الحاكم العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج من المدينة. وبعدين لما يكون في مؤذن للنبي اسمه بلال، يكون المؤذن رقم اثنين هو مين؟ برضو عبد الله بن أم مكتوم. وكان النبي يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل. كان في أذانين في الفجر بالنسبة للناس في رمضان، فكان سيدنا بلال يؤذن الأذان الأول اللي هو لسه ما جاش الفجر الصادق، والنبي يقول لهم كده كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإن بلالا يؤذن، ها يؤذن بليل. الأذان بتاع بلال ده لسه مدفع الإمساك لسه ما جاش. الساعة والتوقيت مع ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه الأعمى مالها مضبوطة أكثر انضباطا، فهناك مساحة بهذه الصورة. تأتي بعد ذلك تجد التواصل، النبي بيتواصل مع الناس ويزورهم ويزوروه، وكما قلنا ابن أم مكتوم يجي على النبي، أم النبي يعمل له إيه؟ يقوم ويقف ويقابله ويبسط له رداء، يخلع رداءه ويقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. تخيل أنت كده، يعني مثال لو واحد تسبب لك في لفت نظر والمدير من المدير بتاعك ولا من صاحب الشركة أو إلى آخره، ساعة ما تشوفه جيب له كوبايه شاي وتقعده على الكرسي وأهلا وسهلا، يا مرحبا باللي جاب لي لفت نظر ولا اللي كان، لا، في عالم الدنيا هذا غير جائز، لكن في عالم الدين أصل الطبيعة أن الناس إنما خلقهم الله عز وجل سواء. في حجة الوداع أعلن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال كلكم لآدم وآدم من تراب، مش كده ولا إيه؟ كله زي بعض. فحتى ابن أم مكتوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه بشأن هذا الأعمى، ما ينسهلوش، بس لا ينساها له، فيكرمه ويعطيه ويبجله، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. كان في صحابي اسمه عتبان بن مالك، وكان هذا الرجل أعمى البصر. فعتبان يقول للنبي إيه؟ ألا زرتنا في بيتنا؟ ما تزورنا في البيت كده، يعني تيجي عندنا البيت. وبعدين يأكد على النبي كم مرة فيقول له يعني لو زرتنا لاتخذنا مسجدا، عندنا كده غرفة عايزين نخليها مصلى في قلب البيت عندي. فيقول له النبي أفعل إن شاء الله، تبقى تزورنا؟ وبعدين لما تزورنا في عندنا غرفة كده عايزين نخليها زي مصلى في قلب البيت، تصلي لنا؟ يبقى مين اللي يعمل الافتتاح؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تمر الأيام ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صديق هذه الأمة أبو بكر ونفر من الصحابة، يزور عثمان بن مالك اللي هو الأعمى. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان فرحان، قال أين أريد أن أصلي؟ قبل أي حاجة وأي شيء أصلي فين؟ عايزني النبي منسيش مش الزيارة وبس، لا عايزني أصلي فين؟ فأشار إليه إلى المكان فأمر الصحابة فاصطفوا فصلى بهم. وخلي بالك ده دليل على أنه يجوز صلاة النافلة جماعة، لأن النبي ما رحوش صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، ده كان في وقت عادي خالص. وإلا لو النبي يروح له في وقت فريضة من الفرائض كان هيقضوا ويقول له تعالى أنت تصلي فين؟ تعالى في المسجد. فصلى به وصف الصحابة من خلفه. هنا العلماء يقولون دليل على جواز صلاة النافلة جماعة، يعني ممكن تصلي صلاة الضحى كده تجيب 2 3 4 لو قاعدين وحبيت تعملها مرة ما فيش مشكلة، تصلوا صلاة الايه؟ صلاة الضحى، صلوها مع بعض تبقى جماعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عارف قيمة الناس وأقدار الناس، وهو نفسه اللي قال قبل كده إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم. يبقى التعامل في الإسلام مش فلان طويل وفلان قصير وفلان عريض، لا، يبقى الناس لا تتعامل في الإسلام بالوزن ولا بالشكل ولا باللون ولا بالجمال ولا بالحسب ولا بالنسب، وإنما تتعامل الناس بمنطق سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبمنطق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينظروا إلى إيه؟ إلى قلوبكم. يوم أما عبد الله بن مسعود يطلع على النخلة ويرفع أو ترفع الريح الثوب عن سيقانه ويضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على دقة ساقه على نحافة رجليه، ويبدأ يقولوا شايفين يعني هذه النحافة؟ فيقول النبي أتضحكون من ساق ابن مسعود؟ فوالله لهي أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. هذه الساق النحيفة تحمل قلبا عظيما وفي القلب إيمانا وثيقا، صلة بالله عز وجل، تواصل مع الخالق جل في علاه. فالله لا ينظر إلى فلان طويل ولا فلان إيه ولا فلان ولا فلان قصير. تتعجب كل العجب أما تيجي تقلب في الصحابة وتقلب في علماء الأمة وعظماء الأمة فتشوف ناس كده أصحاب عهات. من إمام الفقهاء يوم القيامة؟ معاذ بن جبل. يأتي في مقدمة الفقهاء يوم القيامة معاذ. هل تعلمون أن معاذ للنبي بعثه فين؟ ها؟ بعثه لليمن وقال له هتروح تلاقي الناس تعلمهم، ادعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. معاذ بن جبل كان أعرج، كان أعرجا. هل أخره عرجه عن أن يكون إمام الفقهاء يوم القيامة؟ أبدا والله. عمرو بن الجموح هذا الأعرج الذي كان عنده في غزوة أحد 4 من الأولاد، الأربعة دول هيجاهدوا في سبيل الله عز وجل وهو عايز يجاهد، فيقوم عمرو بن الجموح أولاده يصروا على ألا يذهب، يقول لهم لا، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولاد راحوا للنبي قالوا له أبونا عايز يجاهد وأعرج وإحنا 4 نجاهد مكانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد، اللي هو مين؟ عمرو بن الجموح. طب وانتوا بقى للشباب كلمة تانية، وما لكم أن تتركوه، ما تسيبوه يجاهد إذا أحب هذا. وبعدين يجي سيدنا عمرو يقول إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا عايز أدخل بالعرج ده الجنة، مش هيمنعني العرج أن أكون في جنة الله عز وجل. تقوم المعركة ويقاتل في سبيل الله عز وجل فيلقى الله شهيدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يطأ الجنة صحيحا. العرج راح،
لاني خلاص ما فيش عوج في الجنه، كل شيء راح. تعرفين ان بنو سلمة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر بيقول لهم من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على ما فيه من بخل. الجد بن قيس هو الرجل الكبير بتاعنا بس بخيل شويه. قال لهم وهل بعد البخل من داء؟ هو ينفع واحد سيد يكون بخيل؟ ما ينفعش. انما سيدكم الابيض الجعد عمرو بن الجموح الاعرج، ده جعله النبي صلى الله عليه وسلم سيدا على الناس. انتوا عارفين حضراتكم اول سوره الحجرات، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا، الايه رقم 2، يا ايها الذين امنوا ها لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. لما نزلت الايات ديت كان في صحابي اسمه ثابت بن قيس بن شماس، سمع الايات دي لما نزلت قال انا الذي ارفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حبط عملي. خب بعضه راح على بيته قفل على نفسه الباب. فتفقد النبي ثابت بن قيس كعادته، كان بيتفقد الصحابه مين اللي جه ومين اللي ما جاش. فلما لم يجد امر واحدا من الصحابه ان يذهب اليه، فذهب يساله اين انت في ايه؟ قال انا الذي ارفع صوتي عند رسول الله وقد حبط عملي. خلاص راح العمل بتاعه. فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال له لا مره فلياتي. فجاء فقال لست انت، وانما تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنه ان شاء الله. مش احنا عارفين القصه دي؟ هو ثابت بن قيس بن شماس كان بيرفع صوته ليه؟ قالوا كان في اذنه بعض صمم، سمعه كان بطيء. وخلي بال حضرتك اللي بيبقى سمعه ضعيف هو طبيعي بيبقى صوته عالي، لانه هو متخيل ان الصوت اللي جاي له صوت واطي، فبيقول للي قدامه بتقول ايه؟ ارفع صوتك، طب كمان شويه. وده كان دائما، بس خلي بالك هذا الرجل كان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. مش حسان بن ثابت كان الشاعر؟ يبقى الخطيب بتاعه كان سيدنا مين؟ ثابت بن قيس. وتقلب في كتب الفقه كده تلاقي نفسك عمال تقرا يقول لك ايه؟ فلان الاصم زي حاتم الاصم، وفلان الاحول، وفلان الاعمش، وفلان الاعرج، وفلان الاعمى، وفلان الاطفص. وانا احكي لكم بشيء، اختم بشيء جميل جدا للغايه عشان تشوفوا مكانه ذوي الحاجات الخاصه في الاسلام. عطاء بن رباح، عطاء هذا كان اماما من ائمه التابعين، وكان عطاء مولى ابن عباس. لما تقرا في اوصافه تتعجب، انا هقول لكم بس ثلاث اوصاف فيه. كان اعمى اشل اعرج، دول بس كفايه، غير بقى اطفص. يقعدوا يعدوا كده في وصفه رضي الله عنه وارضاه وصف عجيب. لكن كان اذا جاء موسم الحج يقال لا يفتي الناس الا عطاء، حدش يتكلم في مناسك الحج الا عطاء. ولذلك في يوم من الايام امير المؤمنين وعطاء موجود وبيصلي بالناس، فلما انتهى من صلاته اقبل عليه امير المؤمنين ومعه ولداه وليا العهد جايين معاه، قعد وراه وظل يسأل عطاء، وعطاء يجيب عليه ولم يلتفت إليه، يجيبه ها ولا يلتفت إليه، لسه وجهه فين؟ إلى الكعبة، إلى القبلة. سؤال واثنين وتكرر الأمر وظل على حالته كما هو. ده اللي هو وصفه، قلنا إيه ها من أوصافه؟ مش قلنا أعرج، وقلنا أشل، وقلنا كمان إيه؟ أعور كمان، وفي بعد كده حاجة بس أمير المؤمنين قاعد وراه وبيسأله. فيقوم بعد أن ينتهي الأمر يقول لولديه قوما ولا تنيا في طلب العلم، فوالله لن أنسى جلستي خلف هذا العبد الأسود. ده كان عبد كمان، أنا مش أنساها دي. قوموا بقى واطلبوا العلم، شوف العلم عمل فيه إيه، شاف الإسلام عمل فيه إيه، شايف عظمة الإسلام وكيف اهتم بهؤلاء. عايز أقول إن ربنا ابتلاه وعنده ولد أو عنده طفل أو عنده جار أو عنده صديق به مثل هذه الأمور، لابد أن ندرك أن هؤلاء هم البركة. إنما تنصرون بضعفائكم، مش كده ولا إيه؟ والنبي لو راجع من غزوة تبوك يقول للصحابة كده، والله ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا بالمدينة أناس شركوكم الأجر. حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. شوف هم طلعوا مسافة شهر في غزوة تبوك في وقت الحر اللي هو في جيش العسرة، وهو راجع بيقول لهم خلي بالكم في ناس في المدينة، ده غير جماعة المخلفين اللي هم يعني ليسوا بأصحاب الأعذار، في مجموعة تانية موجودة في المدينة، هؤلاء ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. طب إيه السبب؟ ليه كل ده بقى هم قاعدين واخدين الأجر؟ نعم، لماذا؟ قال حبسهم العذر. ده تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحاب الأعذار أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الضعفاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء.
جزاكم إن شاء الله.